بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: التحمل. فهناك قد أخذنا الأداء، ذكر الأداء قبل التحمل، ولا شك أن التحمل قبل الأداء، لكن الله أعلم الحافظ رتب هكذا، والظاهر أنه لم يرتب كتابه على الموقظة، كأنه كتبها عن عجلة لأنها ليست مرتبة. فالتحمل هو قبل الأداء، لأن التحمل هو تحمل الحديث، والتحمل له صيغ والأداء له صيغ. الأداء معنى صيغ الأداء التي يؤدي بها، والتحمل إما سماع وإما عرض وإما مناولة وإما إجازة. صيغ التحمل الثمان، صيغ التحمل الثمان. قال رحمه الله: لا تشترط العدالة حال التحمل، بل حالة الأداء فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. أنا إذا كان تحمل حال كفره ثم أسلم وأدى فهذا مقبول، كان صبيا تحمل ثم أداه وهو كبير مقبول، أيضا كان فاسقا تحمل في حال تحمله ثم أداه بعدما تاب فهذا مقبول. قال: فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. أنا لما كان في أسرى بدر، جبير بن مطعم كان في أسرى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، قال: كاد قلبي أن يطير لما سمع قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذا سمعها وهو مشرك وأداها وهو مسلم. قال: واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا، وهذا قول أكثر أهل الحديث على أن أول السماع يكون ابن خمس، إلا ما نذر. مثلا بعضهم يعطيهم الله عز وجل ذكاء وهم صغار، أصغر من خمس سنوات، تجده يتحمل الحديث. ولهذا ذكر بعضهم وهو الجوهري، ذكر أنه رأى طفلا عند المأمون كان ابن أربع سنوات قد قرأ القرآن وحفظ الصحيحين، أن قرأ القرآن وحفظ البخاري ومسلم، لا أقصد قد قرأ القرآن والظاهر حفظ من الحديث، معناه هو في عهد المأمون، أنا قبل البخاري ومسلم، وحفظ شيئا آخر الظهر أشعار وكذا، لكنه كان إذا جاء بكى. أنا طفل صغير من أربع يحفظ القرآن ويحفظ أيضا محفوظات، لكن قال كان إذا جاء بكى. فهذا نادرا أن الابن أربع سنوات يحفظ، لكن الغالب يبدأ الحفظ خمس وما فوق. قال: وما دون حضورا، معنى دون يقولون حضر، حضر عند فلان يكتبون له حضورا، مع أنه ليس له حضور، معناه حضر لكنه لا يفهم ما يقال، لكن اعتاد المحدثين أنهم يكتبون له حضورا. فإذا كبر وكان محدثا يأخذ الإجازة التي أجازوا بها الناس، ويجعل ذلك الحضور مع الإجازة يتقوى. طيب. قال: واستأنسوا بأن محمودا أي ابن الربيع عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. وهذا لا شك، هذا هو الأصل، أنه التمييز والفهم، لكن إذا حصل من خمس سنوات، حصل من ست سنوات، حصل من سبع، فهو المقصود. ومحمود بن الربيع قال: أذكر مجة مجني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، معنى أخذ ماء و وضعه في وجهه بمعنى مجه. قال: مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعض من يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى. معنى المراد أنه يزيد في المعنى، معنى يزيد في الألفاظ في الألقاب، ما في شيء، أما يزيد مثلا في بعض السماعات وأنه سمع سنة كذا وكذا هذا لا يزيده، لأنه سيأتي من بعده وسيأخذ به وقد يكون خطأ، لكن يقول مثلا أخبرنا فلان وهو كان الإمام العلامة ويذكر شيء من مناقبه ما في شيء. أما يزيد أشياء مثلا من التاريخ فهذا لا ينبغي. أو قال أو أن يزيد تاريخ سماعهم، قال يزيد تاريخ سماعهم سمع من هذا الشيخ سنة كذا وكذا، فهذا أيضا فيه أنه تأكيد للسماع، هذا يحتاج إلى خبرة. قال رحمه الله ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب، أنا شيخ الذهبي وهو ابن دقيق العيد، أقصد معناه يقول له ابن وهب، هناك قال ابن وهب، وهذا أيضا من نوع من أنواع التدليس الذي يستخدمه الأئمة في التفنن. أنا ابن دقيق العيد ليس مشهورا بابن وهب، وإنما أبو الفتح القشيري ابن دقيق العيد وغيره، أما ابن وهب فهو ليس مشهور بذلك. قالوا لهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى. وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف، أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. وإن كان التغيير كما قلنا في أسماء الرجال، في الألقاب، في مثلا اسم الكتاب، فهذا خطأ إذا كان في اسم الكتاب، أما إذا كان في زيادة الألقاب ما في شيء، هذا ما يؤثر، لكن يأتي بلفظ كتاب آخر أو مثلا مثل ما حصل في بعض الكتب، مثلا الآن كتاب العجلي يسمونه كتاب الثقات، وهو ليس خاصا بالثقات، وإنما فيه ضعفاء، فيه ضعفاء، وهذا بسبب التسمية هذه، معنى كل أكثر أهل الحديث يقولون كتاب الثقات، وجاء في بعض النسخ أنه كتاب العجلي في الجرح والتعديل، هذا أفضل، لكن كتاب الثقات يدل على أنه مجرد بالثقات، ولهذا أخطأ بعض أهل العلم حتى الحافظ ابن حجر، مع أنه الحافظ مطلع واطلاعه قوي جدا، إلا أنه سهى فذكر ممن جرد الثقات، ذكر العجلي وابن حبان وكذا، فالعجلي كتابه الثقات مخلوط، صحيح أكثره ثقات لكن فيه ضعفاء، فالظاهر إن كان له كتاب آخر اسمه الثقات ممكن، لكن هذا المطبوع الآن الثقات فيه الضعيف وفيه الصحيح. طيب قال قلت لا يسوغ ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع حديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، معنى مثلا يأتي بأحاديث أسانيد أو أحاديث مجموعة فيرويها بإسناد واحد، مثل ما يفعل البخاري، البخاري يروي بعض الأحاديث بإسناد واحد، مثل ذاك الحديث الذي حديث أبي هريرة جمع ثلاثة حديث، حديث من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليأخذ في أنفه ماء ثم يضعه في أن أو ثم يضعه في أنفه أو وإذا استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا أو حتى يغسلها. فهنا هذا ثلاثة حديث جمعها البخاري في حديث واحد لأن نفس الإسناد، فهذا يفعلها بعض أهل العلم لكن الأفضل أن يذكر كل إسناد بحديث كما يفعل مسلم رحمه الله. قال مثلا تسمح بعض من يقول سمعت فلانا فيما قراه عليه أو يقراه عليه الغير، وهذا قد تقدم الكلام عليه، وهذا خلاف الاصطلاح من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. معنى يقولون سمع فلانا وفلانا وهو لم يسمعه وإنما قرأ عليه، معنى أن هنا الدقة غير موجودة. قال مثلا إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة بمسهر معنى نسخة همام مشهورة عن أبي هريرة، صحيفة همام عن أبي هريرة، ورواها معمر عن عبد الرزاق عن معمر، وذكرها الإمام أحمد كلها في مسنده، والبخاري ومسلم ذكروا منها أشياء. وهذه النسخ مكتوبة أيضا، نسخة عن التي رواها اليشكري سليمان بن قيس اليشكري، وهي أقدم صحيفة عرفت من الصحف والنسخ، هي صحيفة سليمان بن قيس اليشكري، بل هي أقدم من صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أنا كان الناس يتداولون هذه الصحيفة، حتى مرة أن قتادة رحمه الله قال ظاهر شيبان أو شيبان بن عبد الرحمن أو غيره، قال قرأ عندي قتادة سورة البقرة، قرأ عندي قتادة سورة البقرة، فما أخطأ في حرف، معنى ما أخطأ أبدا، كلها قرأها حتى انتهى منها. ثم قال رحمه الله لأنا أحفظ لصحيفة اليشكري من سورة البقرة، أنا يحفظها حفظ صم، أي صحيفة اليشكري. وصحيفة اليشكري هذا سليمان بن قيس اليشكري كتبها في مكة، وكان جابرا في مكة، ثم مات قديما حتى قبل جابر، فاحتاج الناس إلى هذه الصحيفة، فبحثوا عن زوجته، حتى أن بعضهم من أهل البصرة تزوجها وأخذوا منها هذه الصحيفة، وقرأها أكثر أهل البصرة كما قال سليمان التيمي، أكثر أهل البصرة ومشايخ البصرة أخذوا هذه النسخة، وأيضا صحيفة همام بعدها، صحيفة همام أيضا بعدها، لكن صحيفة اليشكري تكون من أولى أو أولى الصحائف. وصحيفة عبد الله بن عمرو، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أيضا صحيفة كتبها عمرو بن شعيب، ووجد أشياء مكتوبة من عن جده وهي قديمة، لكن جمعها عمرو بن شعيب وجعلها نسخة كاملة. قال فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، وكما يقول مسلم فذكر حديث، معنى حافظ على العبارة يحافظ على الحديث بألفاظها، هذا أولى. ومن أجاز الرواية بالمعنى يجيز الرواية بالمعنى في هذا، في الاختصار وكذلك في الرواية، لأن الاختصار يعتبر من الرواية بالمعنى. قال منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ، عن التصريف الذي لا يغير في المتون لكن يغير مثلا في الاختصار وفي الجمع، ما في شيء إذا كان ما يؤثر. قال مثلا اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، اختصار الحديث وتقطيعه، معنى اختصار الحديث الطويل أو تقطيعه، فإذا كان يخل بالمعنى فهذا خطأ، وجد أحاديث اختصرت وأخلت بالمعنى، على سبيل المثال حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شكي أحد إذا شك أحدكم في صلاته أخرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حديث أبي هريرة ومثله حديث زيد بن ثابت حديث أقصد عبد الله بن عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين. وهذا حديث أبي هريرة في مسلم. رواه شعبة فقال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح, لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فهنا اختصره, وهذا قال العلماء اختصار مخل. وقال أبو حاتم أن الذي اختصره شعبة, وقال بعضهم كالدارقطني وغيره لعل هذا من سهيل أنا هو الذي اختصره, لكن الذين رووه عن سهيل جماعة ولم يذكر أحد منهم هذا إلا شعبة. فالمهم الاختصار هذا كان مخلا لأن الحديث إنما في الصلاة, وقوله لا, لا, لا وضوء إلا من صوت أو ريح هذا فيه حصر للوضوء وليس كذلك. طيب, وأحيانا أيضا يقطع الحديث فيأتي بتقطيع على المعنى, وهذا قد يخل بالمعنى, لكن لو لا بأس أنه يقطع المقطع الذي يحتاجه مثل ما يفعل البخاري. البخاري كثيرا ما يفعل هذا, يأخذ مقطع فقط من الحديث ويذكره. ولكن البخاري كان فقيها وعارفا باللغة, فلهذا كان تجد ما تجد أكثره ما ينتقدونه, وأحيانا ينتقدونه ينتقدون البخاري في مثل هذا. قال من الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس, أنا متن سمعه على الإسناد مثلا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا ثم يقول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان, هذا يحصل كثيرا. قال وكان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان. مثلا إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله, فهذا يجوز الحافظ المميز للألفاظ, فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه بنحو منه. وأكثر الناس تدقيقا في هذا الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله. فالأصل أن مثله أي مثل الحديث مثل اللفظ, ونحوه أي مثل معناه. وتجد أن من التزم بهذا الإمام مسلم, لكن تجد في بعض الكتب أحيانا تجد فيها مثله وهو ليس بمثله وإنما يختلف في المعنى أو أنه روي بالمعنى. قال ما طيب قال مثلا إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما, إذ المذاكرة يتسمح فيها, معنى المذاكرة يتسمح فيها ويتساهل فيها, لأن الإنسان يأتي بما يحفظه ويتذكر. معنى مثلا يقال هات ما تحفظه في قراءة الفاتحة في الصلاة, معنى يحتاج إلى تذكر الأحاديث التي جاءت في الفاتحة في الصلاة. فلهذا فيحصل التساهل أحيانا, يحصل التساهل أحيانا بخلاف التحديث. إذا حدث الناس فهو يتذكر هذه الأحاديث ويأتي مستحضر لها. قالوا من التساهل السماع من غير مقابلة, معنى السماع من غير مقابلة أي لمن يكتب, إذا كتب نسخته بعد السماع فلا بد أن يقابل هذه النسخة بنسخة الشيخ أو بنسخة مقابلة أو قوبلت بنسخة الشيخ, لا يعتمد على الكتابة لأن هذا خطأ. الاعتماد على الكتابة خطأ لأن الإنسان عندما يتكلم المتكلم وهو يكتب لا شك أنه سيفوته كلمات, ولهذا كان بعض المحدثين لا يحب الكتابة الكتابة مع التحديث مثل ما كان يفعل شعبة, حتى أنه إذا رأى رجل قام وأخذ كتابه ودخل إذا رآه يكتب, حتى أنه كان الذين يكتبون يستخفون مثل النضر بن شميل وسليمان بن حرب وجماعة كانوا يختبون. أما محمد بن جعفر فكان يكتب ويأتي ويريه شعبة. قال الإمام أحمد وهذا من غفلته, أنا شعبة ما يحب أحد أن يكتب، لكن محمد بن جعفر يكتب، وإذا انتهى يريه شعبة يقول له هذا الذي كتبته. وكان يتسامح مع شعبة لأنه ربيبه، وأيضا يعرف أن فيه شيء من الغفلة، فلهذا قال الإمام أحمد وهذا من غفلته، لأن شعبة كان يغضب إذا أحد كتب، أحيانا يدخل بيته معنى ما يحدث، ما يحب أحد يكتب وهو يتكلم، فلأن هذا معنى. ولهذا تجد كما قال يحيى بن سعيد كنا نحضر مجلس شعبة فيحدثنا بأحاديث، فأما خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ فكان كل واحد منهما يأخذ ناحية من المسجد ويكتب ما سمع أنا بعد المجلس. قال وأما أنا فأذهب إلى البيت وأكتب ما قد سمعت، يعني أولا يسمعون، ولأنهم حفاظ فإذا سمعوا هذا كتبوه. ولهذا تجد أن المحدثين ما يكثرون في الأحاديث، ما يعطي مثلا 20 حديث في المجلس أو حتى 10، ما يعطون 10. كان يحيى بن سعيد يعطي كل واحد 5 حديث، يعطيه كل يوم 5 حديث فقط لا يزيد، فلهذا لأجل أن يحفظ ولأجل أن يكتبها. فإذا كتب لابد أن يقابل بنسخة الشيخ إذا كان الشيخ عنده نسخة، أما إذا لم يكن عنده نسخة فيعتمد على التصحيح. ولهذا استعمل أهل المدينة وأهل الحجاز القراءة، لأن القراءة تكون أضمن، القراءة في مثل هذا المجال أضمن، خاصة لمن يحفظ. أنا بعض المحدثين ما يأتي بكتاب معه، بعض المحدثين ما يأتي بكتاب معه كسفيان الثوري كوكيع وجماعة من هؤلاء المحدثين ما يأتون بكتاب، فسيقابل على ماذا؟ ما يستطيع يقابل على شيء. فلهذا احتاج أهل المدينة، مالك أيضا ما كان يأتي بكتاب، فاحتاجوا إلى القراءة حتى يصحح الشيخ أصولهم، حتى يصحح الشيخ أصولهم. قال فإن كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل. أنا إذا كان الغلط كثير في النسخة فإنه لا تقبل هذه النسخة، معنى إذا قابلها فرأى غلطا كثيرا حتى لا يستطيع أن يصححها فهذه النسخة غير صحيحة. وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، معنى صح من الغلط أي صحها. قال وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه، يعني إذا كان الغلط في أصل الشيخ نفسه. طيب قال آداب المحدث. قال تصحيح النية من طالب العلم متعينة، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثني عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. فهذا النية لابد منها، وإن كانت كما قال الشيخ هنا إن كان وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه ولنفع الناس فقد فاز، أن هذا أعظم شيء أنه يطلبه لله أولا لينفع نفسه ومن ثم أيضا ليعمل به وأيضا ليبلغه للناس وليكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. أنا إذا كان ممزوجة ليس قربة لله فقط، وإنما فيها قربة وكذلك ليثنى عليه، فإن هذا الحكم قال للأغلب، إن كان طلبه لله عز وجل وليتقرب به إلى الله ودخلت هذه النية الأخرى وأنه يثنى عليه ويذكر عند الناس فهذا على الحكم على الأغلب. قال وإن كان طلبه ولا شك أن النية هذه ستؤثر في النية الأصل حتى ولو كان الأغلب للنية لأنه لله، لكن هذه النية ستؤثر في أجره. قال وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد، معناه تكون عنده لذة في طلب العلم فقط وعنده شهوة قوية في طلب العلم، لكن غالبا هذا ما يأتي إلا بالنية أو تأتي النية بعد ذلك، كما قال يحيى بن اليمان طلب العلم نية، ومن طلبه لغير النية جاءت النية أو كما قال رحمه الله. قال وأيضا فمن طلب العلم الآخرة كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع، كما قال سفيان طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قال ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره لا سفال وحقارة، فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. أنا نضر الله امرئا أي الدعاء له بالنضارة والسرور ونضارة الوجه ونضارة أيضا العمل. قال وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع من الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهلي وإخواني حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية، وهذا فعله بعض العلماء معنى لما دخل ابن معين عند جرير ابن حازم وجده يخلط فقال لابنه وهب لا تدخل عليه أحد من الحديث، فمنعه بعد ذلك وهب ابنه ابن جرير ابن حازم منع ابنه أن يدخل عليه أحد من المحدثين. وذكر أبو حاتم رحمه الله وأبو زرعة أنهما جاء إلى رجل المحدث وقد حصل له شيء من الخرف، فقال فضربنا الباب فأجاء لأجل أن يفتح، فكانت ابنته تقول يا أبي لا تفتح هؤلاء أهل الحديث، فقالت دعيهم يدخلون، قالت والله لا قد منع ذلك أخي، أنا أخوها منعهم أن يدخلوا أهل الحديث لأنه قال قد يخرف إذا خرف سيأتي بكلام هكذا، فكان يريد أن يفتح ولم تمكنه بنته من الفتوح، وهذا معناه حتى أعجب أبو زرعة رحمه الله بهذه البنت الحريصة معناه، فما أدخلتهم ولا تركت أباها يفتح الباب، فقالت له حتى يأتي أخي، فكانوا يحرصون على أنهم لا يدخلون أحدا. ولهذا يقول الحافظ هنا وليعهد إلى أهلي وإخواني حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. قال فمن تغير بسوء حفظه، لهذا كان العلماء يخافون حتى منهم من كان يدفن كتبه حتى لا يأخذها بعده أناس وأيضا يجدون فيها أخطاء ويكون يتحمل هذه الأخطاء، لكن الإنسان على اجتهاده، لكن هذا من الورع، الإنسان على اجتهاده يجتهد في طلب العلم وفي كتابته، وإن حصل خطأ فهو مأجور على خطائه. قال فمن تغير بسوء حفظ وله حديث معدودة قد أدمن في دربتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، معنى حتى إذا كان التغير خفيف وعنده حديث معدودة فقط دائما يحدث بها فهذا غالبا. وقوله فقد أدمن في دربتها أي أتقنها وفهمها فلا بأس أن يحدث بها. قال ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، لأن أصوله صحيحة فحتى ولو تغير وأجاز ما في شيء. قال وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف وامتنيع من الأخذ الإجازة منه. يعني إذا كان هذا التغير خرف معنى يخلق في الكلام، هذا ما يعقد منه إجازة. الآن تجد بعض طلبة العلم يأتي إلى بعض المشايخ الذين قد خرفوا حتى يدخل عليه وهو يخلط، ويطلبون منه إجازة ويعطيهم. أنا أحيانا يكون واعي في الإجازات، لكن تجد في كلامه تجد تخليط، أنا يأتي لك كلمة من هنا وكلمة من هنا. المهم أنه إذا كان يصحى للإجازة ما في شيء. قال بل يدلهم على المهم فالدين النصيحة. قال فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته. أنا عامي ما يحفظ فقط، ما عنده كتاب يحفظ، وإن كان عنده كتاب إنما كتب له. قال وحضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. معنى إذا كان عامي نصحه ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، يعرف هذا العامي ويعرف حديثه، يأتي ويقرأ عليهم حديث هذا الرجل وهو يسمع. قال وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر، معنى هذا من الآداب، ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة قال ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته، معنى ينهره، ويرتل الحديث. معنى هذا ثابت عنه من عدة طرق ذكرها ابن نعيم في الحلية وابن عبد البر وغيره، وكذلك أيضا ذكره الخطيب البغدادي في الجامع. قال وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، أنا يسرع في القراءة لأجل السرد فتخفى بعض الألفاظ وهذا خطأ. قال والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق وقولك أو صدقة، بل الإجازة صدق. قال والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، أنا إذا كان السماع على هذ وسرد بدون ما يتفهمه ومعنى يكون فيه ألفاظ كثيرة يمر عليها بدون تمييز فهي مثل الإجازة. قال وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. أنا الآن ينكر الإمام الذهبي ما يفعله بعض المحدثين من سرد الحديث، ويكون هذا السرد فيه شيء من الخفاء، معنى يكون من كثرة السرد تجد أنه بعض كلمات ما تفهم، فهذا ليس بالصحيح. قال وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيح وذكر كلمة معناها كذا وكذا. قال وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. أنا من أعظم فوائد السماع أنه يسمع اللفظ من الشيخ، وهذا مهم حتى لا يخطأ في اللفظ، وأيضا يسمع الأسماء من الشيخ الذي تلقاها سماعا، وغالب الذي يتلقى سماعا ما يخطئ. قال وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، معنى الأشياء التي لا يستطيعون فهمها. قال ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. وأما معنى إذا كان ضعيف ليس شديد ضعف أجازه بعض العلماء بشروط. قال الثقة قال تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. هذا مرة معنى في الكلام على الحديث الصحيح، فالثقة هو العدل الضابط، وإذا كان انضاف إلى ذلك المعرفة وكثرة الحفظ فيسمى حافظ، يسمى حافظ. ولهذا تجد في كتب الحديث فيقولون حدثنا فلان الحافظ، ما يقول على كل أحد، وإنما يقولون على أناس معينين وهم الذين عرفوا بالحفظ الكثير والفهم، عرفوا بالحفظ الكثير والفهم في علم الحديث، أنا عندهم دراية ورواية. قال والحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة حافظ الصحابة على الإطلاق، بل حافظ الأمة، معنى لم يأتي أحد مثل أبي هريرة رضي الله عنه. حتى ذكر المعلم قصة، الله أعلم هل هي لأبي هريرة أو للزهري، لأنها مثلها للزهري، وأن بعض الولاة من الأمويين طلب منه أن يكتب له أحاديث، أن يملي عليه أحاديث، فأملى عليه حديث، ثم جاءه بعد شهر أو كذا أو بعد فترة وقال له قد ضاعت تلك الورقة فاملي لنا، فأملى لهم نفس الأحاديث. فلما قارنوا بين الورقة الأولى والورقة الثانية رأوا أنه ما أخطأ في حرف واحد، على نفسها كأنه مطبوع. وحصلت أيضا للزهري مثلها لما أملى لهشام بن عبد الملك، والظاهر أن هشام لم يكن يريد شيء إلا هذا، أو الله أعلم، وقد يكون يريد يحفظ أولاده كما قال، قال للزهري أريد أن تملي لي حديث وحفظها أولادنا، فأملى له 400 حديث. وفي العام الثاني قال قد ضاعت تلك الورقة فأملننا، فأملاها فوجدوا أن هذه نفسها، على نفس الأحاديث، ما خرم منها حرفا واحدا. قالوا في التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، أنا صغار التابعين، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، وثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع بن مهدي، هؤلاء أئمة الحفظ وأئمة العلم. قال ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم. والعجيب أن هؤلاء تجد أنهم أهل حفظ وأهل معرفة، يعني ليس حفظ فقط، كلهم هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف أهل حفظ ومعرفة لعلم الحديث، وخاصة شعبة في طبقة أتباع التابعين. أما هؤلاء يحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي والمبارك فكانوا أيضا حفاظ ومن أعلم الناس بالحديث، وخاصة يحيى وابن مهدي. وأما ابن المدين وابن معين وأحمد فكانوا أيضا هم أئمة الناس في العلم وأئمة الناس في الحفظ، وإسحاق يعتبر حافظ وفقيه. قال ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون أي الحمال، وصالح جزرة أبو علي البغدادي، وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي، وأنا يدخل في هذا الطبقة أيضا أناس كثيرون، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر. أنا الآن رجع إلى أناس أيضا معنى يراهم أنهم طبقة أخرى، أنا تلك الطبقة أولا القمة في الحفاظ في الطبقات، ثم طبقة أخرى أيضا عبيد الله بن عمر أي العمري، وابن عون ومسعر، وكذلك أيوب، وقد يكون أيوب في الطبقة الأولى. قال ثم زائد والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، ثم أبو خيثمة هو النسائي، أبو خيثمة النسائي زهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة بن نمير أي عبد الله ابن نمير أو ابنه محمد بن عبد الله بن نمير، الظاهر ابنه هنا، وأحمد بن صالح أي ابن الطبري المصري. قال ثم عباس الدوري صاحب ابن معين، وابن وارة محمد بن مسلم بن وارة، والترمذي، وأحمد بن أبي خيثمة أحمد ابن زهير ابن حرب وهو صاحب كتاب التاريخ، وعبد الله بن أحمد وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال ثم ابن صاعد أي من الحفاظ، وابن زياد النيسابوري وهو أبو بكر بن زياد النيسابوري، وهؤلاء كلهم مشايخ الدارقطني، وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو حامد وأبو أحمد الحاكم، وأيضا الدارقطني يعتبر من الطبقة الأولى، الدارقطني يعتبر من الطبقة الأولى، أنا اعتبار الدارقطني هنا لم يذكره، والظاهر أنه اعتبره من الطبقة الأولى، وإلا الدارقطني لم يأتي حافظ مثله بعد 400، بل ولا قبله إلا من هؤلاء الحفاظ الكبار. حتى قال الذهبي رحمه الله لو صدق أن الدارقطني كتب كتابه العلل من حفظه لكان لا أحد أعلم منه في الدنيا. أنا لو كان هذا صحيح أنه كتبه من حفظه، هو كتب من حفظه، لكن هل كل الكتاب كتبه من حفظه؟ قال الذهبي إذا كان هذا الكتاب كتبه من حفظه قال لا أحد أحفظ منه، لأن هذا مثل هذه الأسانيد وكذلك الطرق ما يحفظها إنسان إلا رجل داهية. قال ثم أبو بكر الإسماعيلي ابن عدي صاحب الكامل، وأبو أحمد الحاكم، أبو أحمد هذا شيخ الحاكم نيسابوري. قال ثم ابن منده أبو عبد الله ابن منده ونحوه، أنا أبو عبد الله ابن منده محمد بن إسحاق، وقد ذكر قد ألف الإمام الذهبي رحمه الله رسالة أو كتاب سماه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وذكر أئمة أهل العلم. قال ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، يعني ظاهر كما قلنا أنه لم يذكر الدارقطني لأن الدارقطني يعد من الطبقة الأولى. قال ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي. أنا عبد القادر هو ابن عبد الغفار ابن عبد الغافر، وهو محدث ومؤرخ، معنى يعتبر أبو محمد الرهاوي، والحازمي صاحب شروط الأئمة شروط الأئمة. ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ابن سيد الناس صاحب كتاب معنى له كتاب ذيل تاريخ الإسلام وأيضا عيون الأثر، وله كتاب في الفقه. قال ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح وهو القشيري، أنا أبو الفتح القشيري ابن دقيق العيد. وممن تقدم الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعين مهلوم مجرى إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهذا ترتيب الجرح والتعديل، وقد ذكر الحافظ رحمه الله ترتيبه في التقريب في مقدمة التقريب، وهو أولى معنى أولى الترتيبات إن شاء الله تعالى ينظر مقدمة التقريب. قال فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، كان عنده 100,000 حديث. وهؤلاء الحفاظ الثقات غالبا يندر تفردهم، معناه أنه أحاديثه مشهورة غالبا. قالوا من كان بعدهم فأين ما ينفرد به ما علمته وقد يوجد، لكن يقول الإمام مسلم رحمه الله أن الزهري له 90 حرفا لم يتابعه في أحد، أنا انفرد ب90 حديث، لكن كثرة حديث الزهري تغوص هذه التفردات. لكن يريد الذهبي رحمه الله أن ينكر على بعض المعاصرين له أو الذين تقدموه من كثرة التفردات، معنى يقول من أين جاءوا بهذه التفردات الكثيرة. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين، فتابعيهم إذا انفرد بهم خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، معنى مثل هذا قد يطلقون عليه الغرابة، معنى إذا روى حديثا عن رجل مشهور من أهل الحديث من الأئمة المتقدمين، لكنه حديث صحيح. قال: وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعضه، معناه أنه يذكرونه في الأحاديث الصحيحة وفي الصحاح كذلك البخاري ومسلم. قال: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد مثل، معنى هؤلاء هم ثقات وأئمة حفاظ، لكنهم في بعض أحاديث أناس لم يحفظوها جيدا وليسوا هم من حفاظ أصحابهم، مثلا كهشيم في الزهري، وأيضا حفص بن غياث في الأعمش وغيره. قال رحمه الله: وأطلقوا النكار على من فرد مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر، وهذا على مذهب أحمد والنسائي. وقوله مشيخة الأئمة، معنى مشيخة الأئمة أي ليسوا هم من حفاظ الأئمة، وإنما من مشيختهم، من الشيوخ، من طبقة الشيوخ، لأن الحافظ له أصحاب. مثلا الآن الزهري له أولا حفاظ أصحابه، مالك ومعمر وسفيان بن عيينة ويونس شعيب، ثم بعد ذلك تأتي الطبقة بعد هم حفاظ لكنهم ليسوا من الملازمين كالأوزاعي والليث وغيره، ثم تأتي طبقة ثالثة يسمونهم الشيوخ، معنى هم ليسوا من الحفاظ لكنهم بعضهم ملازما لهذا الراوي، أو أنه يحفظ كثير من حديثه. فمثل مثلا عثمان بن أبي شيبة في روايته عن حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، أيضا أبو سلمة التبوذكي في روايته عن حماد بن زيد، وهكذا، فتجد أنهم لا يتقنونها جيدا. فلهذا يقولون منكر ليس المنكر الذي يرد، وإنما يقصدون به التفرد. قال: فإن روى حديث من الأفراد المنكرة غمزوا ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، أي في توثيق الرجل نفسه، فإن رجع عنه امتنع من روايتها وجوزوا على نفسه الوهم. يعني إذا رجع ورجع إلى ما صوبه أهل الحديث فقالوا أنه ثقة، لكن إذا أصر على خطأ فكلهم يتركون حديثه، أو أكثرهم يتركون حديثه، مثل مثلا عاصم بن علي، عاصم بن علي الواسطي، فإنه كان رجلا فيه تيه، أنا فيه كبر هكذا، واغتر بمن يحضرون إلى مجلسه، لما جاء إلى 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 البصرة، هو من واسط، واسط قريب البصرة، لما جاء إلى البصرة حضروا أكثر من 100,000، أنا حضروا مجلسه، حتى قال الراوي أنه لا يعد المستملون، الذين يستملون لا يعدون، كثير جدا من كثرة الناس. فلكنه ترك كثير من العلماء حديثه، لماذا؟ لأنه يصر على الخطأ. قال عفان، قال عفان: قلت عند عاصم بن علي فقلت، فحدثنا بحديث، فقلت يا، قلت يخالفك الناس فيه؟ قال: من يخالفني؟ قلت: شعبة. قال: ذاك المسكين. قال: كان على بابي خالد بن المنازل وأنا أدخلته، خالد الحذاء. قال: أنا أدخلت عند خالد الحداء. قال: ثم قال: ومن؟ قال: أبو عوانة. قال: ذلك العبد، معنى كل من جاءه به وهو يضع فيه. وهكذا سأله علي بن مدين وأوقفه، قال: يخالفونك، فأصر على ما هو عليه، فلهذا تركوا حديثه إلا الإمام أحمد قبله. أما بقية العلماء كابن المديني ويحيى بن معين وغيرهم ما كانوا يأخذون حديثه. والآن حتى الحافظ رحمه الله قال أنه جعله صدوق لكنه يهم كثيرا، وهذا ممن لا يؤخذ حديثه إذا تفرد. قال: فإن رجع عنه امتنع من روايته وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. ولهذا ترك، قال شعبة رحمه الله لما سئل من الذي يترك حديثه، قال الذي يخطأ ويصر على خطائه، الذي يخطأ ويصر على خطائه، معناه ينبهه العلماء ولا ينتبه. قال وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، أن الناس يغلطون، لكن العبرة أنه يرجع في غلطه إذا غلط، أما أنه يتمادى في غلطه فهذا الذي لا ينبغي. قال فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ، معناه قد وقع في الخطأ أئمة الحفظ، مالك أئمة الإتقان، معنى مالك يعد من أتقن الناس في الحديث وأتقن الناس في الحفظ، أو أحفظ الناس سفيان الثوري، معنى سفيان الثوري يعد من أحفظ الناس للحديث الزهري، وقد وقعوا في الخطأ، لأنه ما في أحد يسلم من الخطأ إلا من عصمه الله جل وعلا. لكن العبرة بأن الإنسان إذا أخطأ رجع، وإذا ذكر رجع الخطأ، أما التمادي فلا. قال فصل الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، يعني إذا كان لم يضعف ولو وثقه رجل على الصحيح الذي ذكره الخطيب، ولو وثقه رجل من العلماء من الذين يعرفون أسباب الجرح والتعديل يؤخذ به. قال ودونه من لم يوثق ولا ضعف، معنى أنه مجهول، لكن هو أولى ممن لم يضعف، إذا ضعف خلاص. قال فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، يعني إذا خرج حديث من في الصحيحين أو خرج حديثه في الصحيحين وهو مجهول، هذا دليل على أنهم يوثقونه، هذا دليل على أن صاحب الصحيح يوثقه. قال رحمه الله وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، لكن وجد من الترمذي أنه أحيانا يصحح لبعض من هو مجهول، لكن غالب كلامه يؤخذ. إذا وثق الترمذي شخصا أو صحح حديثه فيعتبر أنه ثقة عنده، فيؤخذ حديثه إذا لم يعارض. قال وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. قال وقد اشتهر عند طوائف المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وقد اشتهر عند طوائف المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا مذهب ابن حبان وابن عبد البر وجماعة من هؤلاء. وهناك أيضا قول في هذا لبعض الأئمة المتقدمين كأحمد، لكن يشترطون فيه الاشتهار، أنا جاء عن أحمد الاشتهار، وأخذ كثير من أهل العلم بما ذكره محمد بن يحيى الذهلي أن مجهول العين ما روى عنه واحدا ولم يوثقه معتبر، والمجهول الحال الذي روى عنه اثنان فأكثر ما لم يوثق. قال وقد اشتهر عند طوائف المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا. المستور عند الأصوليين هو الذي عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة، أن الأصوليون يقسمون الجهالة على ثلاث أقسام: جهالة عين وجهالة حال ومستور. وأما أهل الحديث ما عندهم مستور، عندهم إما جهالة عين أو جهالة حال، والمستور يدخلونه في جهالة الحال، إلا أن بعض أهل العلم جعل هذا المستور، ولهذا بعضهم يفصل، جعل هذا المستور من الثقات لأنه اشتهر بطلب العلم مثلا، أو اشتهر بشيء مما يشتهر به من الزهد والورع وكذا، فلهذا فالمراد بقولهم مستور هو من اشتهر، من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. إيش عدالته الظاهرة؟ أما أنه مثلا رجل زاهد عابد، رجل من عرف بالعلم لكن لم تعرف عدالته الباطنة. كيف عدالته الباطنة؟ أي أنه هل هو ثقة أو لا، والمراد به ما عرف حفظه، ما عرف حفظه ولم يزكيه أحد من العلماء، أنا ليس المراد أنه يعرف شيء في باطنه، ما أحد يعرف ما في الباطن، لكن إيش المراد ما في الباطن؟ أي إذا زكي من العلماء، إذا زكاه العلماء عرف باطنه، معنى عرفت عدالته، عرفت عدالته الباطنة أنه ثقة مثلا. قال ويسمى محله صدق ويقال فيه الشيخ. الآن الحافظ الذهبي خلط، معنى يأتي من هنا ومن هنا في مسألة الجرح والتعديل، لكن من أراد أن يرجع إلى مثل هذه الأشياء يرجع إلى النزهة. النزهة رتبه الحافظ رحمه الله، فذكر أولا الكلمات التي يقولونها أو منزلة الشخص، ثم ماذا يقال فيه، هل يقال فيه ثقة، هل يقال فيه صدوق، هل يقال فيه كذا. قال قول مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به. وهل يستشهد به أيضا محله خلاف. قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان بل والعجلي بل وأيضا يحيى بن معين بل ويحيى بن معين والعجلي، هكذا ذكر الحافظ المعلم العلامة المعلم رحمه الله، ذكر في التنكيل أن ابن معين والنسائي والعجلي يوثقون كبار التابعين إذا رأوا حديثهم مستقيم ولو كان واحدا. وهذا موجود في من تأمل توثيقات ابن معين والنسائي، مع أن الإمام النسائي رحمه الله من أشد الناس في التوثيق، أنا متشدد. قال وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري، معنى موضعها، وابن أبي حاتم وابن حبان وكتابه تهذيب الكمال. وأما ابن حبان فقد فصل الإمام المعلم رحمه الله في التنكيل معنى درجات الرجال الثقات الذين عند ابن حبان. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درسنا غدا إن شاء الله، ما معنا إلا شيء يصير.